الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح كتاب التوحيد، وقد وصلنا إلى باب ما جاء في النشرة. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال ابن عباس: يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. ولم يحكم، لأن النشرة فيها تفصيل. النشرة في اللغة بمعنى التفريق، والنشرة في الاصطلاح بمعنى حل السحر عن المسحور، وهي تستعمل في كلام أهل العلم بمعنيين: الأول حل السحر عن المسحور بالرقى، والثاني حل السحر عن المسحور بالسحر. فإن كان حل السحر عن المسحور بالرقى فهذه النشرة المشروعة، وإن كان المراد حل السحر عن المسحور بالسحر فهذه النشرة المحرمة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، قال: في النشرة للعهد الذهني، أي النشرة المعهودة عندهم، هي التي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: هي من عمل الشيطان، أي العمل الذي يأمر به الشيطان. فهذا يبين أن النشرة حرام، بمعنى حل السحر عن المسحور بالسحر. وقال: سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود: يكره هذا كله. أحمد لما أجاب بأثر ابن مسعود ولم يجب بالحديث، كأن هذا يفيد، والله أعلم، أنه لا يرى صحة الحديث، فالحديث هو الذي رواه، ولما سئل عن النشرة لم يجب به، فهذا والله أعلم فيه إشارة إلى أنه لا يرى صحة الحديث، والحديث صححه بعض أهل العلم. وإن قلنا بعدم صحته فإن النشرة حرام، لأن النصوص جاءت بحرمة السحر. يقول: سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود: يكره هذا كله. ابن مسعود جاء عنه أنه يكره التمائم، يكره التمائم، وهنا يسأل الإمام أحمد فيقول ابن مسعود يكره هذا كله، لا يفيد أن ابن مسعود يكره حل السحر عن المسحور بالرقى وبغير الرقى، وإنما يكره حل السحر عن المسحور بالسحر وبالتمام. وأما الرقى التي ليست من باب التمام، هذه ابن مسعود ما يكرهها. المراد الشاهد أن ابن مسعود كان يرى حرمة حل السحر بالسحر وفق ما جاء في جواب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ويكره، الأصل في إطلاق الكراهة عند السلف أن المراد بها كراهة التحريم لا كراهة التنزيه. قال: وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب بكسر الطاء أي سحر، وأطلق عليه طب من باب التفاؤل، أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح. هذا يفيد أن سعيد بن المسيب يرى أن السحر نوعان، سحر لا يراد به الإصلاح وسحر يراد به الإصلاح، فإن كان يراد به الإصلاح فإنه يقول لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، أما ما ينفع فلم ينهى عنه. وهذا التقسيم لا يقال في الرقى، فالرقى يراد بها كلها إيش؟ الإصلاح. فلما قسم إلى ما يراد به الإصلاح وما لا يراد به الإصلاح علمنا أن كلامه ليس في الرقى، وإنما هو إيش؟ في السحر. وهذا مذهب بعض العلماء، وهو إجازة حل السحر بالسحر، وهذا غير صحيح للنصوص الواردة في النهي عن السحر. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر، أي لا يحل السحر بالسحر إلا ساحر. أما حل السحر بالرقى يكون عند غير السحرة ولا يكون عند السحرة. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان، وهذا التفصيل هو التفصيل الذي يعتمد ويلخص الباب كله. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. إذن هذا هو التفصيل الذي يلخص فيه هذا الباب. وهذا الناس أيها الأكارم اليوم يسألون عنه، ومنهم من يذهب إلى السحرة ليحلوا السحر، فينبغي طلاب العلم ينبه الناس أن حل السحر بالسحر محرم لا يجوز. ثم من هذا الذي يسلم نفسه للسحرة؟ السحرة فساق كفار، فتذهب تشكو حالك لهم وتسألهم أن يحلوا عنك؟ أي أمانة عند الساحر وأي نصح عند الساحر؟ وما أدراك أنه يضرك ولا ينفعك، فتعرض نفسك لضرر ربما يكون أعظم. لذا هذا الباب يغلق، لأن إتيان السحرة حرام والتعامل معهم منهي عنه. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك.
باب ما جاء في التطير. هذا الباب يدخل تحت قاعدة الأسباب، فمن جعل شيئا سببا ولم يجعله الشارع سببا لا شرعا ولا كونا فقد وقع في الشرك، على تفصيل في نوع الشرك. بل إن النصوص التي جاءت في هذا الباب هي النصوص التي منها تستمد هذه القاعدة. التطير في اللغة مصدر تطير، يتطير تطيرا، وهو مأخوذ من الطير، وهذا اللفظ يستعمل بالتشاؤم، فيقال تطير أي تشاءم. وفي الاصطلاح هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. ولهذا أمثلة: التشاؤم بمرئي كأن يريد أن يسافر سفرا فيرى أمامه حادثا فيتشاءم بهذا الحادث فيرجع عن سفره ظانا أن هذا الحادث يفيد أن سفره هذا غير مبارك فيه. هذا من التشاؤم بالمرئي. التشاؤم بالمسموع كأن يريد أن يسافر فيسمع من يقول: يا خائب أو يا خاسر إلى آخره من الألفاظ، فيرجع ظانا أن هذا اللفظ إنما وجد هنا لأن سفره غير مبارك فيه. التشاؤم بمعلوم أمثلته كثيرة، فكانوا يتشاؤمون بصفر، وكانوا يتشاؤمون بشهر شوال، فلا يعقدون النكاح في شوال. تقول: وقد أبطل النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادهم الشؤم في شوال، فتزوج عائشة في شوال، وأم سلمة تزوجها في شوال. وكانت عائشة تقول: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نساء النبي صلى الله عليه وسلم أحظى عنده مني. يقول الراوي: وكانت تحب أن تدخل نساءها في شوال أو تعقد لفظة مثل هذا. ومن هنا ذهب بعض أهل العلم وهم الشافعية، ذهبوا إلى استحباب عقد النكاح في شوال. المراد أنهم كانوا يتشاءمون بشهر شوال، وكانوا يتشاءمون بشهر صفر. فالتشاؤم إما أن يكون بمرئي أو مسموع أو معلوم. والشريعة أبطلت التشاؤم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، أبطلت هذا التشاؤم المزعوم وبينت أنه شرك. ومن تشاءم بشيء إن كان يظن أنه سبب والله لم يجعله سبب فهذا من الشرك الأصغر. إن كان يظنه سببا يؤثر في نفسه فهذا شرك أكبر، وإن كان يؤثر بأن الله جعله فهذا شرك إيش؟ فهذا شرك أصغر. والتفاؤل بالطيور يطلق عليه أيضا التشاؤم، لأنهم كانوا مثلا إذا أرادوا سفرا يزجرون الطير، إن ذهب يمينا تشاءموا، وإن ذهب يسارا، إن ذهب يمينا تفاءلوا، وإن ذهب شمالا تشاءموا. طيب عندما يتفاءلون ويمضون تطيروا أم لم يتطيروا؟ تطيروا. فهو وإن كان تفاؤلا إلا أنه أيضا يعد إيش؟ تطيرا، يطلق عليه بأنه تطير. طيب المصنف ذكر آيات وأحاديث، والتطير والتشاؤم معروف في الأزمنة السابقة، وليس هو عند مشرك العرب فقط. فهذه الآية في قوم فرعون ومن معه، في فرعون وقومه، وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ففرعون وقومه كانوا يتشاءمون بموسى ومن معه. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهم عندما يصيبهم الجدب وغيره يقولون هذا من موسى ومن معه، فيقول الله عز وجل ألا إنما طائرهم عند الله، أي هذا الذي أصابهم بتقدير الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه إبطال الشؤم الواقع منهم بموسى ومن معه. وقوله قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، هذه قالها أصحاب القرية للرسل الذين جاءوهم، فهذه قالها الرسل لأصحاب القرية، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، أي طائركم ملازم لكم وهو عملكم، أي ما يصيبكم من شؤم فهو بسبب أعمالكم القبيحة التي تباشرونها. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه زاد مسلم، ولا نو ولا غول. لا عدوى أي لا عدوى مؤثرة بنفسها، أي لا عدوى مؤثرة بنفسها، وإلا فإن العدوى موجودة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم كفرارك من الأسد، وقال لا يورد ممرض على مصح، أي صاحب الإبل المريضة لا يورد على صاحب الإبل الصحيحة حتى لا تنتقل العدوى. إذا العدوى موجودة، ولكن النفي نفي انتقال العدوى بنفسها. ولا طيرة، سبق الحديث حول التطير. ولا هامة، الهامة قالوا هي البومة، وكانوا يعتقدون أن القتيل تجمع عظامه على هيئة بومة تصيح حتى يؤخذ له بثأره، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد. ولا صفر، كانوا يتشاءمون بشهر صفر، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم فيه. قال أخرجاه زاد مسلم. ولا نو، نو واحد الأنواء، والأنواء منازل، منازل القمر، وسيأتي الحديث حول هذا. ولا غول، غول الجن التي تعترض لهم في أسفارهم فيخشونها. والمراد هنا لا نفي وجود هذه الأمور، فهذه الأمور موجودة، هذه الأمور موجودة، ولكن المراد نفي اعتقاد، نفي صحة تأثيرها، المراد نفي صحة تأثيرها. فهم كانوا يعتقدون أن صفر يؤثر الشر، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم صحة تأثير صفر. والعدوى تؤثر، لا ينفي النبي صلى الله عليه وسلم التأثير، وإنما ينفي فيها، ينفي اعتقاد كونها تؤثر بنفسها. فما كان يؤثر فالمراد نفي التأثير الذي كان يعتقده أهل الجاهلية، وما كان لا يؤثر وكانوا يعتقدونه يؤثر فالمراد نفي تأثيره مطلقا. طيب، قال ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. لا عدوى ولا طيرة، نفى العدوى ونفى الطيرة، ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفره يحب أن يسمع يا نجيح يا فليح، لأن هذه الألفاظ تؤثر في القلب خيرا ويستبشر بها المؤمن، هذا هو الفأل. يقول أهل العلم الفأل مشجع، الفأل مشجع. فإن كنت في سفر أو كنت تريد عقد عقد، تريد شراء شيء، تريد شراء شيء، فسمعت كلمة طيبة، تريد إنجاز معاملة، فكان من أمامك رجل من الصالحين ذو وجه حسن، فهذا مما يدخل فيك الفأل. وجاء في الحديث إذا أبردتم بريدا فأبردوه حسن الاسم حسن الوجه، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله من باب أي شيء؟ من باب التفاؤل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. هذا نوع من أنواع الفأل، الكلمة الطيبة. هذا الحديث ضعفه الألباني وغيره، وهو الذي قال فيه المصنف. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. الفأل المشروع ليس من التطير، ولكنه يشبه التطير في الإقدام، فالتطير يجعلك تقدم على الشيء أو تنصرف عنه، تقدم عليه فعلا أو تركا. فهكذا الفأل يجعلك تقدم على الأمر. فهذا الحديث في ظاهره أن الفأل المشروع من التطير، وهو ليس من التطير. وعن ابن مسعود مرفوعة الطيرة الشرك الطيرة الشرك، وبينا أنها إما أن تكون شركا أكبر أو شركا أصغر. وما منا إلا، أي وما منا إلا ومن يجد في نفسه التشاؤم بشيء، ما الذي عليه أن يفعله؟ ولكن الله يذهبه بالتوكل. وقيل قال رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود آخره وما منا إلا، فهذا بعضهم يجعله مدرجا وبعضهم يحكم بصحته ويراه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولي أحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ وقد بينا الشرك وأنه نوعان. قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. إذن هذا ذكر ودعاء يقوله من وقع في التطير. قال وله من حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. لاحظوا الطيرة تدخل في الأمرين، فمن زجر الطير مثلا فمضى فهذا تطير، ومن زجر الطير فرجع فهذا تطير. بعد الدرس ليكتب أحدكم ذكروني، بعد الدرس نبحث بعض المسائل في التطير بعد الدرس بإذن الله. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري وفي صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
باب ما جاء في التنجيم. التنجيم تعلم علم النجوم أو اعتقاد تأثير النجوم. طيب، والتنجيم نوعان، علم التنجيم نوعان: علم التأثير وعلم التسيير. واعتقاد التأثير أنواع. النوع الأول اعتقاد أنها فاعلة، فيسأل النجم يا نجم كذا ارزقني، أو يا نجم كذا افعل كذا وكذا، فهذا شرك أكبر وفيه صرف العبادة لغير الله عز وجل. النوع الثاني اعتقاد أنها سبب، ولكن سبب يؤثر بنفسه، وهذا أيضا شرك أكبر. اعتقاد أنها سبب يؤثر بنفسه وبه يعرف الإنسان علم الغيب. فمن ادعى معرفة علم الغيب بالنظر في النجوم فهذا أيضا وقع في الشرك والكفر. النوع الثالث اعتقاد أنها تؤثر في الأمور الأرضية، وهذا الاعتقاد أيضا على نوعين: إما أن يعتقد أنها تؤثر بنفسها، وإما أن يعتقد أنها سبب والله لم يجعلها سببا. إذن إما أن يراها فاعلة فيدعوها، وإما أن يعتقد أنها تنبئ عن الغيب وبها يعرف علم الغيب، وإما أن يجعلها سببا تؤثر بنفسها أو سببا تؤثر بتقدير الله عز وجل. الأول والثاني شرك أكبر. نعم. والثالث فيه تفصيل: فإن اعتقد أنها سبب بنفسها فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب والله لم يجعلها سببا فهذا شرك أصغر. هذا علم التأثير. علم التسيير نوعان: إما أن يكون لمصالح دينية أو يكون لمصالح غير دينية. إن كان لمصالح دينية كمعرفة جهة القبلة فهذا مشروع، وإن كانت المصلحة الدينية واجبة ولا يتحقق ولا تتحقق إلا بتعلمه فتعلمه واجب. وأما إن كانت المصلحة دنيوية فأيضا نوعان، إن كان يتعلق بمعرفة الأزمنة، إن كان يتعلق بمعرفة الأزمنة فهذا الذي يسمونه بعلم المنازل، وهذا اختلف فيه أهل العلم، وسيأتي فيه بحث. وإن كان يستدل به على الجهات فهذا أيضا مشروع. واضح؟ إذن إذن علم التسيير إما أن يكون لمصلحة شرعية فهذا مشروع كتعلم جهة القبلة، وإما أن يكون لمصلحة دنيوية كتعلم الجهات فهذا مشروع. وأما إن كان المراد منه الفصول فهذا الذي يسمى بمنازل القمر، وسيأتي الحديث حوله، وهو مشروع أيضا على الصحيح. طيب، قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. هذا الذي جاء في القرآن بأنها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك، أي فمن اعتقد فيها غير ذلك، أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. والمراد بغير ذلك هو هذا التنجيم الذي كانوا يعتقدونه. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. الشاهد قوله ومصدق بالسحر. المصنف رحمه الله جاء بهذا الحديث تحت هذا الباب، باب ما جاء في التنجيم. فالمصنف يرى أن هذا المذكور هنا ومصدق بالسحر له علاقة بالتنجيم. ووجه كون التنجيم من السحر أنه يعتقد فيه التأثير من وجه خفي، فليس المراد التصديق بالسحر أي بتأثير السحر، فتأثير السحر دلت عليه النصوص الشرعية، ومصدق بالسحر ليس المراد ومصدق بتأثير السحر، فإن هذا دلت عليه النصوص الشرعية فليس هو المراد، ولكن المراد إما أن يكون التعلق بالنجوم، ولذلك ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث هنا، وإما أن يكون المراد أن يعتقد أن الساحرة يؤثر في قلب الأعيان. واضح أيها الأكارم؟ طيب تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون.
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، الأنواء منازل القمر، وللقمر 28 منزلة. ويومان يستتر فيهما القمر فلا يظهر، وهذا سأذكره لكم أيضا أفصل فيه بعد الدرس فذكروني. إذن الآن التطير ومنازل القمر. وكان العرب في الجاهلية يرون أن هذه المنازل تؤثر خيرا وتؤثر شرا، ولها أسماء عندهم، فيتطيرون بها ويستبشرون بها. ومن هذا الحديث الذي سيأتي، من هنا كره تعلمها بعض أهل العلم، قال وكره قتادة، والكراهة قلنا عند السلف كراهة تحريم تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، وهذا الصحيح والله أعلم، أن تعلمها للمصالح الدنيوية لا بأس به، ولكن تجعل أسبابا، والله لم يجعلها أسبابا، هذا هو المنهي عنه. قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون شكر رزقكم كونكم تكذبون. وهذه الآية جاء تفسيرها عن ابن عباس في الطبري بسنده عن ابن عباس قال ما مطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كافرا يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، وقرأ ابن عباس وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. إذن فيها إضافة الرزق إلى إضافة المطر إلى الأنواء، فالمطر رزق من الله، إضافته إلى النوء هذا تكذيب كونه من الله سبحانه وتعالى. هذا واضح أيها الكارم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه الحديث، والحديث فيه والاستسقاء بالنجوم، هذا الشاهد منه. والاستسقاء أيها الأكارم أي طلب السقيا، أنا نسيت أن أذكر هذا، الاستسقاء في الباب باب ما جاء في الاستسقاء، الاستسقاء طلب السقيا، فإما أن يطلب من النوء السقيا، يا نوء كذا اسقني، هذا شرك أكبر، وإما أن يعتقده سببا جعله الله عز وجل والله لم يجعله فهذا شرك أصغر، وإما أن يجعله سببا بنفسه فهذا شرك إيش أكبر. الألفاظ التي في الحديث ولا تعلق لها في الباب نمرها. قال ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء، أي عقب سماء، عقب سماء أي عقب مطر، كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وقد بين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن المراد هنا من قوله مطرنا بنوء كذا أي جعلوه سببا، يعتقدون أن الله جعله سببا والله لم يجعله سببا، فيكون المراد بالكفر هنا الكفر ماذا؟ الأصغر للكفر الأكبر. قال ولهما من حديث ابن عباس معناها، أي معنى الحديث السابق، وفيه أي بيّن أن هذه الآية نزلت، أن هذه الآيات نزلت في هذا الفعل منهم، وهذا واضح. الاستسقاء يقال فيه ما يقال فيه التنجيم. طيب تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله: قل إن كان آباؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة.
هذا باب في المحبة، وصدره المصنف رحمه الله تعالى، بل بوب له بهذه الآية. والعلماء يقولون: العبادة تقوم على ثلاثة أركان. الركن الأول أعلاها وهو المحبة، ثم الخوف والرجاء، فيجعل المحبة أعلى هذه الأركان، ثم يكون خوفه ورجاؤه كالجناحين للطائر، فلا يغلب أحدهما على الآخر. وقد ذكرت لكم أنه لا يحب شيء لذاته إلا الله سبحانه وتعالى، والحب على أنواع. النوع الأول محبة الله، وقلنا إن هذا النوع لا يكفي في الحكم على صاحبه بالإسلام، لأن المشركين يحبون الله. النوع الثاني حب ما يحبه الله، وهذا من حققه كان مسلما، لأنه لا يصدر إلا من المسلمين. النوع الثالث الحب في الله، والنوع الرابع الحب الطبيعي كحب الجائع للطعام والعطشان للماء. الحب الرابع الحب مع الله، والحب الخامس هو الحب الطبيعي. الحب مع الله هو النوع هذا الذي يتحدث حوله المصنف، وأنه شرك بالله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي هم يحبون الله ويحبون أندادهم، ويجعلون حب الأنداد كحب الله سبحانه وتعالى. قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن الذين آمنوا أخلصوا الحب لله سبحانه وتعالى. الآية التي تليها: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إذن الله عز وجل توعد من أحب هذه الأمور حبا أكثر من حبه وحب رسوله وحب الجهاد في سبيله، مما يدل على أن حب الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون أعلى من حب غيره. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا قد سبق الإشارة إليه عند الحديث حول الخلة وعند الحديث حول المحبة. ولهما عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذن من قدم محبة الله ورسوله فإنه يذوق حلاوة الإيمان، إلى آخر ما قال. وهنا مسألة ذكروني بعد الدرس، إذن كم مسألة؟
ثلاث
مسائل. وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله، إلى آخر ما قال. المراد، وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة، هذه المحبة التي لم تكن لله سبحانه وتعالى. طيب، هذا الباب واضح، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
المصنف رحمه الله اتبع باب المحبة باب الخوف، لأننا قد ذكرنا قبل أن أركان المحبة ثلاثة، أركان العبادة ثلاثة: المحبة وهي أعلاها، ثم الخوف والرجاء. والخوف باعتبار متعلقه ينقسم إلى قسمين اثنين: الخوف المتعلق بذات الله عز وجل، وذلك بأن يخاف العبد البعد عن الله عز وجل وسخط الله، والخوف المتعلق بما جعله الله عز وجل سببا للعذاب، كأن يخاف العبد من عذاب الله سبحانه وتعالى. وأهل العلم من الفروق التي يذكرونها بين الخوف والمحبة أن المحبة مقصودة لذاتها، وأما الخوف فليس مقصودا لذاته. لذلكم أهل الجنة يحبون الله، ولكنهم لا يتعبدون لله عز وجل في الجنة بالخوف، إذ يطمئنون في الجنة فلا خوف فيها. هذا يدل على أن المحبة مطلوبة لذاتها، فالمحبة تستمر حتى بعد دخول الجنة، وأما الخوف فينقطع بدخول الجنة. والخوف قسمان: القسم الأول هو الخوف الذي يعد من الشرك الأكبر، وهو الذي يسميه أهل العلم بخوف السر، وفسره الشيخ سليمان ابن عبد الله رحمه الله تعالى، فقال: هو أن يخاف العبد من غير الله تعالى أن يصيبه بمكروه بمشيئته وقدرته وإن لم يباشر. وقد ذكرناه في درس ثلاثة الأصول. هو أن يخاف العبد من غير الله تعالى أن يصيبه بمكروه بمشيئته وقدرته وإن لم يباشره. فمن خاف من غير الله أن يصيبه بما يكره من دون أن يباشر الأسباب، فهذا قد جعله شريكا لله عز وجل، إذ الله عز وجل هو الذي يوجد الأشياء من غير مباشرة السبب. هذا واضح أيها الأكارم. الخوف الثاني هو الخوف الطبيعي، والخوف الطبيعي لا بأس به ما لم يمنع عن واجب، فإن منع عن واجب صار محرما لمنعه عن الواجب، إلا إن بلغ الخوف حد الضرورة، فحينها حتى إن منع عن الواجب فلا بأس به. طيب باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياءه، فالشيطان يخوف المؤمنين من أوليائه، وأولياؤه هم الذين ينشرون الفساد والضلال. قال فلا تخافوهم، أمر من الله عز وجل بعدم الخوف منهم، وخافوني إن كنتم مؤمنين أمر بأن نخافه سبحانه وتعالى. قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ولم يخش إلا الله، فالله عز وجل أثنى على هؤلاء، أثنى عليهم بأنهم لا يخشون إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أن المسلم ينبغي عليه أن يخشى الله سبحانه وتعالى ولا يخشى غيره. قال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله، أي أوذي بسبب إيمانه بالله، جعل فتنة الناس، أي جعل إيذاء الناس إياه كعذاب الله، فيؤذونه الناس لإيمانه فيتبع أهواءهم خوفا من إيذائهم ويعرض نفسه لعقاب الله، فهذا جعل خوفه من الناس كخوفه من الله، وهذا مذموم، وهذه الآية تفيد ذمه. قال إن من ضعف أو ضعف كلاهما صحيح اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، هذا ما من يرضي الناس بسخط الله هذا يدل على أنه يعظم هؤلاء الناس، يعظم والخوف منهم قوي في قلبه. قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسقط عليه الناس، المعنى واضح. طيب تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الآية، رواه البخاري.
التوكل سبق الحديث حوله في ثلاثة الأصول، وقلنا إن المراد من التوكل الاعتماد على الله عز وجل في حصول المطلوب ودفع المكروه، مع الثقة به والأخذ بالأسباب المباحة. فالتوكل لا بد فيه من اعتماد القلب على الله، ولا بد فيه من الثقة به سبحانه وتعالى، ولا بد فيه من الأخذ بالأسباب المباحة. والتوكل قلنا بأنه لم يأتي إطلاقه على غير الله سبحانه وتعالى، ومن هنا قال أهل العلم التوكل لا يكون إلا على الله، فلا يقال توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى. ومن قال توكلت على الله ثم عليك ملاحظا كون هذا الذي عطفه على الله معه من الأسباب ما يؤثر في إيجاد المسبب، نقول ما تعتقده صحيح فهو سبب، ولكن إطلاق هذا اللفظ لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يطلق على غيره. ثم التوكل فيه اعتماد القلب على كون السبب يؤثر في المسبب، وتأثير السبب في المسبب هذا لا يملكه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يجعل الأسباب ويجعلها مؤثرة، وأنت تباشر السبب، ولكن تأثير السبب قد يمنعه الله سبحانه وتعالى. فتوكلك يعني أنك تعتمد على الله في أن يؤثر هذا السبب ويوجد ما جعل من أجله. هذا واضح أيها الأكارم؟ طيب، قال وعلى الله فتوكلوا، على الله فتوكلوا، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، أي لا تتوكلوا على غيره. إنما المؤمنون الذين، الآية وعلى ربهم يتوكلون، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. يا أيها النبي حسبك الله، حسبك أي كافيك، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. من يستطيع أن يعربها؟ لا أريد إعرابها كلها، أريد يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك. من يبين لي من اتبعك؟ ما حالها؟ محلها من الإعراب ما هو؟ هل من أحد يستطيع؟ محل إعراب من اتبعك؟ هاي الربع، هذا اختلف فيها أهل العلم. يا أيها النبي حسبك الله، حسبك الله ومن اتبعك. من؟ هل معطوفة على الله على لفظ الجلالة أو معطوفة على الكاف؟ على الكاف، هذا الصحيح. أي يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك، فالله كافيك وكافي من اتبعك. إذا جعلناها معطوفة على الله يكون المعنى يا أيها النبي حسبك الله وحسبك من اتبعك، وأن يكفيك الله ويكفيك من من اتبعك، وهذا المعنى ليس صحيح. بيّن هذا ابن تيمية في كتابه العبودية وفي غيره. يعني معنى الآية يا أيها النبي حسبك الله أي كافيك الله وكافي من اتبعك. أما إن قلنا هي معطوفة على الله يكون معنى يا أيها النبي حسبك الله أي كافيك الله وكافيك من اتبعك، والمعنى الثاني باطل. هذا واضح أيها الأكارم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي فهو كافيه. قال حسبنا الله ونعم الوكيل، وكيل هنا فعيل بمعنى مفعول أي متوكل عليه. حسبنا الله ونعم الوكيل أي نعم من يتوكل عليه. هذا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله يوفقكم يا أخوان. سكر هذا وذكرني بالمسائل.
الله يجزاك خير
وإياك.